هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكان باتوا اليوم أضعف من أي وقت مضى. حرس الثورة يعتبر التهديدات الأمريكية والصهيونية ضد إيران مجرد حملات دعائية. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالضفة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الأمريكان اليوم أضعف من أي وقت مضى، مشيدا ببطولات الشهيد قاسم سليماني في دحر الإرهابي عن المنطقة. وخلال زيارته لمدينة قم المقدسة أشار رئيسي إلى طرد الأمريكيين من سوريا والعراق وأفغانستان، وقال أن اليد العليا في المنطقة اليوم هي لقوات حزب الله والمجاهدين بمن فيهم الفلسطينيون، وتحققت انتصارات عظيمة وتم إحباط المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وتطرق إلى التطورات في أفغانستان مؤكدا أن أمن أفغانستان هو من أمن الجمهورية الإسلامية، وانعدام الأمن فيها هو انعدام الأمن في إيران. أكد نائب قائد قوة القدس العميد محمد رضا فلاح زاد أن التهديدات الأمريكية والصهيونية الأخيرة ضد إيران لا تتعدى كون حملات دعائية تأتي في سياق الحرب النفسية. العميد فلاح زاد وفي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما قال أن الأمريكيين والصهاينة لن يحققوا من تهديداتهم أي شيء، وستبقى إقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد قاسم سليماني حتى يتحقق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني. وأضاف أن أمريكا والكيان الصهيوني لن يتمكن من وقف عجلة تقدم إيران، فيما نشهد انهيار القوة الأمريكية وزوال الكيان الصهيوني. يمنيا، حيث جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف والمناطق والأحياء السكنية في اليمن مخلفا أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله أن طيران العدوان شن غارة على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، كما استهدف بأربع غارات مديرية عسيلان في شبوة. ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات الآلاف من الضحايا ودمارا هائلا في البنى التحتية بالبلاد. شهد اليمن خلال عام 2021 أحداثا مع استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي في عامه السابع على التوالي، فالعام السابع يكاد ينتهي ولا يزال اليمن تحت وطأة الحصار والعدوان السعودي، حيث شهد العام الماضي أحداثا كثيرة وبارزة على مختلف الأصعدة. أهم المحطات على مستوى الأحداث في اليمن لعام 2021 في سياق هذا التقرير.
عام سابع يكاد ينتهي ولا تزال اليمن تحت وطأة الحصار والعدوان السعودي، حيث شهد عام 2021 أحداثا كثيرة وبارزة على مختلف الأصعدة. فقد دشنت الغارات الجوية العام باستهداف صالة أعراس بمحافظة الحديدة، ليتوالى المسلسل الإجرامي في استهداف مساكن المدنيين والأسواق مخلفا ضحايا بينهم نساء وأطفال بمختلف المحافظات اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء. بالمقابل كان للجيش اليمني حضوره منذ بداية العام عبر التطورات والإنجازات العسكرية التي ترجمتها عمليات إسقاط الطائرات التجسسية والF-15 ردا على الجرائم المستمرة، لتأتي عملية توازن الردع السادسة في الأول من مارس أذار ليعقبها في ذات الشهر افتتاح معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية بأسلحة استراتيجية سرعان ما أثبتت فاعليتها العمليات المتوالية للجيش اليمني، وتحديدا بعد النصف الأول من العام 2021، حيث تعددت عمليات الردع العسكرية في العمق السعودي مستهدفة مواقع حساسة ومنشآت حيوية، أبرزها عملية 7 ديسمبر كانون الأول بإطلاق 25 طائرة مسيرة وعدد من الصواريخ البالستية، طالت عددا من المدن واستهدفت مبنى وزارة الدفاع السعودية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط ومطار أبها وشركة أرامكو النفطية. التقدمات للجيش اليمني ابتداء بعملية النصر المبين بمراحلها الثلاث وعملية فجر الحرية وصولا إلى عملية فجر الانتصار وانتهاء بعملية ربيع النصر، والتي تحررت بموجبها محافظة البيضاء وأجزاء من محافظتي شبوة ومارب أو الضربات في العمق السعودي لتعكس قدراتها في ردع التحالف ومرتزقته. زخم كبير شاهده عام 2021 كان للجيش اليمني اليد الطولة فيه في مختلف الجبهات، تمهيدا لمرحلة قد تكون هي الأقصى على تحالف العدوان السعودي، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن العام المقبل سيكون حافلا بالكثير من المفاجآت والانتصارات.
فلسطينيا، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية المحتلة. وادعت وسائل إعلام عبرية أن الفلسطيني أصيب في بطنه عقب إطلاق النار عليه لدى محاولة تنفيذ عملية طعن بسكين، في حين لم يصاب أي عنصر من قوات الاحتلال بالحادثة. وأضافت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال وبالتعاون مع الشباك تنفذ عملية بحث عن سيارة كان على متنها شخصان أوصل منفذ محاولة الطعن لمكان الحادث. وعززت قوات الاحتلال من وجود عناصرها في محيط مستوطنة رائيل بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني. حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استشهاد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، لأن المقاومة ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامها بالرد على أي عملية اغتيال للفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش الذي أصبحت أوضاعه الصحية خطيرة جدا دخل في معادلة ردع الفصائل المقاومة، ووضع الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار جديد سيكشف مرة أخرى عن ضعف وهشاشة مواقفه، لا سيما بعد تحذير هذه الفصائل الكيان الإسرائيلي من مغبة استشهاد الأسير. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة هدد الكيان الإسرائيلي بأنه في حال استشهد الأسير أبو هواش فإن المقاومة الفلسطينية ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها مع سبق الإصرار، ملوحا بتعامل المقاومة مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامها بالرد على أي عملية اغتيال للفلسطينيين. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أكد أن الحركة تريد أن يعود الأسير هشام أبو هواش إلى أهله منتصرا وسالما معافا. وقال شهاب خلال وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنا كبيرا إذا تعرضت حياة هشام أبو هواش لأي خطر، وأضاف أن الفلسطينيين لن يستسلموا أمام الاعتقال الإداري. وفد طبي من وزارة الصحة أكد أن الحالة الصحية للأسير أبو هواش حرجة للغاية، مؤكدا أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة. وخلال معاينة أجرها وفد طبي شكلته وزارة الصحة ميل كيلة للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش الذي يرقد في مستشفى إسرائيلية، وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث والحركة، في حين قلت قدرته على إدراك ما يدور حوله. والأسير أبو هواش مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 135 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري، وتداول نشطاء صورا مؤلمة للأسير وقد تدهورت صحته وفقد الكثير من وزنه ولم يعد قادرا على الحركة والنطق.
نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث أدى نحو 50,000 فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك اليوم وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال. وانتشرت شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي وعلى الحواجز حول مدينة القدس لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد. وفي مدينة الخليل أحيا آلاف الفلسطينيين جمعة فجر الرباط في المسجد الإبراهيمي ضمن الفعاليات الشعبية الرافضة لمشاريع الاحتلال التهويدية التي تهدد المسجد. دمرت قوات الحشد الشعبي في العراق 3 أوكار للإرهابيين بعملية أمنية جنوب محافظة صلاح الدين. وأفاد بيان للحشد أن الأوكار كانت تضم عبوات ناسفة وأجهزة تفجير ومواد طبية ولوجستية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا قد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة. حول المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي والتهديدات المتبادلة بينهما نستمع إلى التقرير التالي.
خلال 50 دقيقة تبادل الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين المطالب والتحذيرات، إلا أنهما اتفقا على دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب. ورغم أن المكالمة الهاتفية الثانية بين الرئيسين خلال 3 أسابيع وصفت بالجدية والموضوعية وأيضا بالوضوح والصراحة، إلا أن أي من الطرفين لم يحاول إخفاء عمق الخلاف، حيث حذر بايدن بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أن الولايات المتحدة وحلفائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا، مشددا على أن التقدم في المحادثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من خفض التصعيد. في المقابل حذر الرئيس الروسي من العواقب الوخيمة لفرض عقوبات على بلاده، مشددا على أن موسكو ستتصرف مثل ما كانت ستتصرف واشنطن في حال ضرورة ضمان مصالحها الأمنية.
بايدن تحدث عن العقوبات الواسعة التي يتحدث عنها الكثيرون في الغرب، لكن رئيسنا رد بشكل واضح وبأن هذا سيكون خطأ كبيرا من شأنه أن يؤدي إلى قطع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.
وفيما أكد الكريملين أن بايدن أبلغ بوتين أنه لن يتم نشر أسلحة هجومية أمريكية في أوكرانيا، حاول البيت الأبيض التقليل من هذا التصريح بالتأكيد على أن ما قاله بايدن لم يكن التزاما جديدا وإنما تأكيد على السياسة الحالية. تعليق المسؤولين الأمريكيين على المكالمة بأنها حددت مسارين لا ثالث لهما، إما الدبلوماسية أو الرد، يأتي بحسب محللين سياسيين أولا لطمأنة الحلفاء الأوروبيين وثانيا لإثارة قلق موسكو التي لم تكترث للتهديدات بفرض عقوبات، وذلك للحصول على أي تنازل منها في محادثات جنيف المقبلة حول أوكرانيا والتي يتوقع أن تكون صعبة، مع تأكيد موسكو أنها تريد النتيجة في مفاوضات الضمانات الأمنية.
أعلن مقر عمليات القدس التابع للقوة البرية بحرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران مقتل 3 إرهابيين كانوا قد اغتالوا 2 من عناصره مؤخرا. بهذا الخبر حبيت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكان باتوا اليوم أضعف من أي وقت مضى. حرس الثورة يعتبر التهديدات الأمريكية والصهيونية ضد إيران مجرد حمليات دعائية. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالضفة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات المتألف محمد باقر الأسترابادي المشهور بميردمد. حول قلبك يا أخي إلى أذنك، وعقلك إلى صماخك، وأصخ ليعسوا بآل بيت المواحاة والسفارة وباب دار علم الإيحاء والنبوة، خازن وحي التنزيل وعيبة سر التأويل عليه السلام، إذ يقول: عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك، وكن يا أخي متأهبا بالنور السرمد عن الظل السائل، وبالوجود الحق عن الوهم الباطل، واعلم أن الحياة الحسية المزاجية في هذا العالم هي قشر الحياة، وإن هي إلا الحياة الظاهرية، والحياة العقلية الإلهية في عالم القدس هي مخ السعادة السرمدية ولب الحياة الحقيقية. فكما الأجداث قبور الأجساد، فكذلك الأجساد أجداث النفوس. ولعل القبور في قوله عز من قائل في التنزيل الحكيم: وما أنت بمسمع من في القبور، هي الأبدان. فالسفهاء الطغام الجاهلون حياتهم مطلقا ممات، وأبدانهم لنفوسهم قبور، وأجسادهم لأرواحهم أجداث في النشأتين البائدة والخالدة. وفي قوله في قدسي الحديث: أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم، القلوب هي النفوس المجردة المتألهة، وانكسارها عبارة عن موتها الإرادي، ورفضها الأجساد بالإرادة قبل رفضها بالطبع الذي هو الموت الطبيعي. والقبور هي الأبدان المادية الرثة المنهوكة في نسك الطاعة ومنسك العبادة، وذلك هو اندراسها. لا تخافن يا أخي موت البدن وبوار المزاج، بما أنت مولود عالم الملك، إذا كنت حيا على الفطرة، بما أنت وليد عالم الملكوت. يا أخلاء الحقيقة، استهين بالموت فإن مرارته في خوفه، واستحلوا رفض الجسد فإن حلاوته في رفضه، فقد انصرح لأولي النظر النافذ والبصر الواسع أن حقيقة الموت إن هي إلا الولادة الثانية في دار الحياة وموطن البهجة، والانتقال الأول من إقليم الزمان إلى عالم الدهر، والصعود العقلي من أرض التدريج والتغير إلى سماء القرار والثبات، والخروج الحق من قرية المادة الظالم أهلها إلى مدينة العقول القائم فسطاطها بالقسط. ألا فاستحقروا عالم الحس، واستبخسوا مدركات الحواس، واستقذروا لذات الأجوفين البهيميين، واغتسلوا على شاطئ العقل الصراح، واغتمسوا في فرات المعرفة، ثم اغترفوا بأيدي قرائحكم القدسية أكفا من عين الحياة العقلية، فاشربوها ودوموا بدوام الله في معدن البهاء، وابقوا ببقاء الله في عالم الرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدأ يا معاد، يا مبدئ يا معيد. اللهم اهدني بنورك لنورك، وجللني من نورك بنورك، يا نور السماوات والأرض، يا نور النور، يا جاعل الظلمات والنور، يا نورا فوق كل نور، ويا نورا يعبده كل نور، ويا نورا يخضع لسلطان نوره كل نور، ويا نورا يذل لعز شعاعه كل نور. اللهم امنن علينا بالتسليم لمحتومات أقضيتك، والتجرع لواردات أقدارك، وهب لنا محبة لما أحببت في متقدم ومتأخر، ومتعجل ومتأجل، وهب لنا الإيثار لما اخترت في مستقرب ومستبعد، ولا تخلنا اللهم مع ذلك من عواطف رأفتك وسوابغ رحمتك ولطائف كفايتك وحوط عنايتك وحسن كلاءتك بجودك ومنك وفضلك وطولك يا أرحم الراحمين. نحو الآفاق العالية.
الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، أصدقت كل الملا أن تزأر الأسلوب.
همدت بأمريكا، همدت إسرائيل،
أو تهتف أهل الولا القدس والحشدود.
الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
لا نبتغي المستعمرة في أرضنا يبقى. الشعب فيهم قرر أن يسحقوا سحقا.
الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، همدت لأمريكا، همدت لإسرائيل. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، همدت لأمريكا، همدت لإسرائيل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل السياسات العنصرية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واليهود الوافدين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق وأساليب واهية ومخادعة بتوظيف مدعيات دينية زائفة. عنوان هذه الحلقة: العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات.
مستمعين الأفاضل، تستمر الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في المناطق المحتلة لا سيما في الضفة الغربية، حيث لا يفرق جنود الاحتلال حتى بين الأطفال. بالطبع أن هذه الاعتداءات ليست بالجديدة والغريبة على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لماذا يصعد الاحتلال هذه الأيام من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة ولا سيما على الأطفال؟ إذن أعزائي الكرام، نبدأ هذا اللقاء مع الأستاذ طلال عوكل، المحلل السياسي من فلسطين. بداية السلام عليكم أستاذ طلال. لماذا يصعد الاحتلال هذه الأيام من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة ولا سيما على الأطفال؟ تفضل.
أولا، نحن أمام حكومة متطرفة يميني ليس في فكرها لا حقوق فلسطينية سياسية ولا حتى حقوق إنسانية بأي معنى. المشروع الصهيوني الأساسي الذي تنفذه هذه الحكومة والحكومات التي سبقت يقوم على مصادرة الأراضي أولا، مسح معالم الوجود التاريخي الفلسطيني سواء كانت معالم دينية أو غير دينية، ودفع السكان باتجاه الهجرة بمعنى إبادة جماعية، وسياسة أبارتهايد لا تميز بين كبير أو صغير. وبالتالي هذه الحكومة عمليا تتحدث عن الحاجة لإجراءات اقتصادية لتحسين أوضاع السكان، وهذا خطاب مضلل للمجتمع الدولي. تقدم نفسها الحكومة الإسرائيلية على أساس أنها حكومة تبحث عن سلام اقتصادي، وباليد الأخرى تشن حرب فعلا حرب يومية واسعة على الوجود الفلسطيني، سواء بالاستيطان أو في القدس أو القتل بالإعدام الميداني بالإحتفالات اليومية التي تصل إلى العشرات كل يوم، تنكيل بالأسرى، هي حرب إسرائيلية على الفلسطينيين بشكل عام.
أعزائنا الكرام، يعاني الشعب الفلسطيني وخصوصا سكان مناطق 48 والضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المستمرة. هذه الاعتداءات لا تفرق بين كبير وصغير، ولكن الطفولة الفلسطينية تبقى ضحيتها الأكبر. فها هي الطفلة الخليلية مروة ذات 7 سنوات تعرضت لاعتداءات المستوطنين الذين هاجموها أثناء عودتها من المدرسة وطرحوها أرضا وقاموا بحرق شعرها. أما الطفل عزت من سكان قضاء قلقيلية والبالغ من العمر 10 أعوام، فتعرض لتعذيب الجنود الإسرائيليين وضربهم المبرح لمدة تتجاوز 2 ساعة، وذلك عندما قام هؤلاء الجنود باقتحام بيته والتحقيق معه بحجة وجود مسدس في المنزل. وبعد أن أوسع الجنود الإسرائيليون الطفل عزت ضربا وشتما وتهديدا، غادروا المنزل من دون أن يعثروا على شيء.
نعم أعزائي الكرام، يذكر أن إحصاءات صدرت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تحدثت عن وقوع أكثر من 2100 حالة اعتداء نفذها مستوطنون إسرائيليون منذ عام 2006، و399 منها وقع عام 2013 وحده، وكل ذلك يحدث في ظل صمت دولي مقيت وتجاهل متعمد. أجل أعزائي الكرام، من معاناة أطفال فلسطين المستمرة يقابلها صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم الكيان الإسرائيلي، فدماء الطفل الفلسطيني وحياته لا تستحق تعريض علاقات هذه الدول مع الكيان الإسرائيلي للخطر. لربما تفسر هذه الحقيقة المؤلمة قرار الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كيمون عدم إدراج الجيش الإسرائيلي في لائحة المجموعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. قرار بان كيمون هذا عكس حجم الضغوط التي تعرض لها من قبل الكيان الإسرائيلي وأمريكا لمنعه من القيام بذلك، ويذكرنا بآلاف الانتهاكات والجرائم التي أقدم على ارتكابها الكيان الإسرائيلي في حق الإنسانية والطفولة من دون أن تلاقي رقيبا أو حسيبا أو حتى إدانة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات. أعزائنا الأفاضل، دعت منصة مقاطعة التي تغطي وتدعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وترصد التطبيع معه إلى مقاطعة فيلم ديزني المقبل بعد اختيار الشركة العالمية للممثلة الإسرائيلية غال غادوت للمشاركة فيه. وقالت المنصة إن الممثلة مجندة في صفوف الجيش الذي قتل 643 طفلا فلسطينيا خلال عدواني 2014 و2021 على غزة. لم تنقطع عن التأييد الأعمى لهذه المجازر والدعم المطلق لمرتكبيها، لكن شركة ديزني لم تتوقف عن التعاقد معها لتأدية دور البطولة في فيلم للأطفال. وجرى اختيار هذه الممثلة القاتلة للأطفال التي أثارت غضب الناشطين في مايو آيار الماضي لأداء دور الملكة الشريرة في الفيلم الجديد بياض الثلج، وشن ناشطون عرب وأجانب حملة على هذه الممثلة المجرمة بسبب دعمها للعدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال في حق المدنيين والأطفال الفلسطينيين. أجل، ديزني اختارت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتؤدي دور الملكة الشريرة في فيلم سنو وايت الجديد. هذه الملكة الشريرة تطرد الأميرة سنو وايت من قصرها وأرضها وتسعى لقتلها.
نعم أعزائي الكرام، وغردت النشطة الفلسطينية هديل بوكريس تقول إن مقاطعة أداة الصهيونية الإعلامية الموجهة للأطفال أصبحت حتمية، ومقاطعة ديزني احتراما لأرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي هذه الوحوش التي تدعي الوداعة أمام الشاشة. واعتبر حساب مقدسي أن اختيار غادوت في فيلم ديزني للأطفال هو إرهاب مسكوت عنه. ووصلت الممثلة الإسرائيلية للمفاوضات النهائية على دور الملكة الشريرة في فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لشركة ديزني المذاع منذ عام 1938. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فنعود ثانية إلى الأستاذ طلال عوكل. أستاذ طلال، ما هي الرسالة التي يريد جيش الاحتلال أن يوصلها من خلال اعتداءاته على الأطفال الفلسطينيين؟
هي رسالة مكملة للرسالة الأولى للإدعاء الأول الثوراتي السياسي الذي استندت إليه الحركة الصهيونية منذ بدايتها، والتي تقول بشعب بلا أرض لأرض بلا شعب، يعني الشعب اليهودي بين قوسين سيأتي على أرض قاحلة ما فيش فيها سكان، فيها بقايا سكان عليهم أن يرحلوا وأن تقوم الدولة الإسرائيلية على هذه الأرض. المشكلة أن إسرائيل لا تكتفي بما سرقته في حرب 1948، الأرض التي قامت عليها إسرائيل، وإنما لديها برنامج توسعي في كل أنحاء فلسطين التاريخية أولا وإلى الخارج. يعني أليس شعار إسرائيل بالإضافة إلى ذلك من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل، وهذا يجسد العلم الإسرائيلي. إذن هي رسالة المجتمع الدولي، كفوا عن البحث عن سلام على أساس رؤية الدولتين، حقوق للفلسطينيين هنا. وبالتالي المجتمع الدولي عموما يتواطى يعني مع هذه السياسة الإسرائيلية، ولا يجد سبيلا سوى إصدار البيانات والقرارات العامة والاستنكار والتحذير والشجب وضبط النفس وإلى آخره، ولكن على أرض الواقع يعني إسرائيل تفعل ما تشاء ولا يتصدى لها إلى الشعب الفلسطيني على أرض الفلسطينية، بأمل أن يتغير الوضع العربي، تتغير الظروف الدولية التي باتت تفتح عيونها، أقصد الحالة الدولية، على دولة احتلال عنصري.
مستمعين الأفاضل، تقوم شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع الكهرباء يوميا عن الضفة الغربية المحتلة بحجة الديون المستحقة. وحسبما أفاد به موقع تايمز أوف إسرائيل بالنقل وهيئة البث الإسرائيلية، كان أن السلطات الإسرائيلية تقطع الكهرباء عن رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس، وتعاني هذه المناطق من انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا على أقل تقدير حتى سداد الديون، في ظروف يصادر صهاينة أي فرصة عمل عن الفلسطينيين. وزعم تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في هذه الظروف كثفوا اتصالاتهم ويقومون برحلات خارجية بغية جمع تبرعات لتسديد الديون المستحقة. كما تتسبب هذه الجريمة الصهيونية بوفاة عشرات المرضى بعد قطع الكهرباء، في حين أن محطات المياه مهددة بالتوقف خلال ساعات طويلة.
طيب نعود، وهذا السؤال الأخير للأستاذ طلال عوكل. أستاذ طلال، منع الكهرباء عن الفلسطينيين تحت عنوان أي جريمة يصنف، ولماذا يرتكب كيان الاحتلال هذه الجريمة تحديدا؟
إسرائيل لا تبحث عن مبررات، يعني هي تقوم بخنق الفلسطينيين بأكثر من طريقة، مرة بحجة الضرائب، مرة بحجة عدم تسديد ديون متراكمة، مرة بحجة الأمن، مرة بحجة مخالفات، مرة بحجة أوسلو ومسموح وما غير مسموح للفلسطينيين، لكن يعني هي لا تبحث عن مبررات لأنه لا تجد من لها ماذا تفعلون. هي على سبيل المثال صنفت 6 منظمات مجتمع مدني تقدم خدمات إنسانية زراعية وطبية وتكافح من أجل حقوق الإنسان، صنفت على أساس أنها إرهاب. العالم كله لم يقتنع بذلك، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن العالم لم يردع إسرائيل، وأن إسرائيل تواصل التغول على كل الوضع الفلسطيني أرضا وشعبا حجرا وبشرا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أمان الله.
في أمان الله.
عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى العبد الصالح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أحبة المستمعين، الصلاة هجرة روحية يطوي الإنسان فيها فواصل البعد بينه وبين الله، وممارسة تعبدية يستهدف بها اكتشاف علاقته مع الله جل وعلا بوعي روحي مجرد وتفتح وجداني متيقظ. ففي الصلاة يكون الإنسان في موارد القرب والحب الإله العظيم، وفيها يعلن الإنسان صغره وعبوديته للخالق عز وجل، وفيها أيضا يتجسد له فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه وتتابع إفاضاته ورحمته. وفي الصلاة أيضا تزول الحواجز بين العبد وربه، فتزداد إشراقات الحب والجمال الإلهي على النفس لتعيش أسعد لحظات الاستمتاع والرضا. وهذه الحالة مستمعين الأفاضل هي أرقى ما تكون من حالات الصحو الوجداني والاستعداد للتلقي والقبول التعبدي، وأخيرا عودة للوعي واكتشاف لحقيقة الذات ومعرفة قدرها أمام خالقها العظيم. ومن هذا الكلام نفهم بأن في الصلاة محاولة صادقة للهجرة والخلاص من الذنوب، وسعيا للعودة بطهارة النفس وسلامتها إلى لحظة ميلادها الفطري بنقائه وطهارته، لأن فيها عزيمة جادة لهجر الذنوب والمعاصي. فهي سعي للهجرة إلى الله ومحاولة للتعالي والانتقال إليه، لأنه في وقفته الصادقة بين يدي الله يستغفره ويتضرع إليه ويعلن براءته وندمه ورغبته في الاستقامة والطهارة. لذا كانت الصلاة نظاما تعبديا لوقاية النفس من شذوذها، وعلاجا جذريا يداوي أمراضها. وصدق الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف أهمية الصلاة ودورها في تطهير النفس وتقويم السلوك البشري في الحياة بقوله: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا: لا. قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. مستمعينا الأعزاء، يقول سماحة آية الله السيد عادل العلوي عن أستاذه المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه قائلا: كان يقيم صلاة الجماعة في المواعيد الثلاثة، الصبح والظهرين والعشاءين، في حرم السيدة المعصومة عليها السلام. حينما استوطن رحمة الله عليه قم المقدسة لم تكن تقام في الفجر صلاة الجماعة في الحرم الشريف، فقبل 60 عاما كان الوحيد الذي سبق الناس إلى الحرم قبل طلوع الفجر بساعة من دون انقطاع حتى في الشتاء وفي الليالي القارسة، وقد افترشت الأزقة بالثلوج. كان يحمل جرافة صغيرة ويفتح الطريق حتى يصل الحرم فيجلس خلف الباب منتظرا. كان يقول نفسه عليه الرحمة: كنت أصلي وحيدا في بادئ الأمر، ثم أتم بي واحد، وهكذا ازدادت الجماعة إلى آخر ليلة من حياته. يقول السيد العلوي: إنما حدثت بهذا كشاهد لحديثه الشيق حول المثابرة والاستقامة، وكيف أن أهل العلم يصبرون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن البداية من نفس الإنسان، وبالتالي بركات الله ورحمته تنزل عليه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.